بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. باسمكم وباسمي نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ هذا اللقاء، فأهلا وسهلا بالشيخ.
حياكم الله وبارك فيك.
أولى رسائل هذه الحلقة سماحة الشيخ، رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ ميم عين ألف، سوداني مقيم في المدينة المنورة. أخونا يقول: سبق أن قلت لوالدي زوجني بابنة خالي لأنها يتيمة، إلا أن والدي أصر على تزويجي بابنة عمي لأن عمي له ثروة ضخمة، كما يقول سماحة الشيخ، ويرجو التوجيه لو تكرمت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالواجب عليك وعلى أبيك الحناية بالزوجة الصالحة وعدم النظر إلى المال. المهم أن تكون المرأة صالحة مستقيمة في دينها، فعليك أن تتحرى أنت ووالدك هذا الصنف من النساء. أما مراعاة المال فلا ينبغي أن تكون مقصودة، وإنما المقصود الأعظم المهم هو مراعاة الدين والأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. يقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فيتيسر الدين فما معه بعد ذلك من جمال أو مال أو حسب خير إلى خير، لكن الأهم الأول هو كونها في نفسها صالحة مستقيمة حتى تنفعك، وحتى تأمنها على عرضها وعلى بيتك وعلى مالك وعلى كل شؤونك. فإذا كانت بنت خالتك أنسب في الدين فينبغي لوالدك أن يوافقك على ذلك، وإن كانت بنت عمك أنسب فينبغي لك أن توافق أباك على ذلك، وإن لم تكونا مناسبتين فالتمسا غيرهما، تلتمسا امرأة أخرى. وليس من اللازم أن تكون قريبة، بنت خال أو بنت عم، ولو بعيدة من الناس، من سائر الناس. هذا هو الذي ينبغي لك ولأبيك، التماس المرأة الطيبة. وإذا كانت بنت عمك وبنت خالك متقاربتين فالأولى أن تقبل ما رآه والدك، وأن تخضع لقول والدك إذا كانتا متقاربتين في الدين والأخلاق والجمال ونحو ذلك. بكل حال، كونك توافق والدك أمر مطلوب، لكن بشرط أن تكون المرأة التي أشار بها صالحة مناسبة. وفق الله الجميع.
اللهم آمين. يقول: أريد أن أؤدي فريضة الحج عن خالي، هل لي أن أستشير أبناءه الصغار؟
إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أحد، لا أبناءه ولا غير أبناءه، بهذا الشرط: إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج وأنت قد أديت الفريضة، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه فأنت مشهور ومأجور ولا حاجة إلى استئذان أحد.
رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: لي دين عند أحد الإخوة، هل تلزمني زكاته أو أن هناك وقتا محددا؟
إذا كان الدين الذي لك على مؤسرين باذلين متى طلبته أعطوك حقك فعليك أن تزكه كل ما حال الحول، كأنه عندك، كأنه عندهم أمانة أو كأنه في صندوق، عليك أن تزكه. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة حتى تقبضه منه، من هذا الماطل أو من هذا المعسر. فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له. وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو الماطل فلا بأس، قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك إلا في المستقبل. متى قبضت المال من المعسر أو المماطل واستقبلت به حولا ودار عليه الحول تزوج الزكاة، هذا هو المختار. نعم.
طيب. انا بعت ذهبا قديما ولم ازكه من قبل، فارجو ان توضحوا لنا كيف تكون زكاته، واذا بعت ب4000 ريال فهل ادفع الزكاة من هذا المبلغ؟
اذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة الا بعد ذلك فلا شيء عليك، وان كنت تعلمين ذلك فزكي هذه الاربعة من كل 1025 عن السنة الواحدة، عن كل 1025 ربع العشر، وهكذا السنوات التي قبلها بحسب قيمة الذهب في السوق. الواجب ربع العشر، تؤدي الزكاة من العملة المعروفة. أما إذا كنت لا تعلمين ذلك إلا في السنة الأخيرة فعليك الزكاة عن السنة الأخيرة من كل 1025. نعم.
هل على من يصلي النوافل هل عليه قراءة شيء من القرآن غير الفاتحة؟ وأنا أداوم في ركعتي الفجر خاصة على سورتي الإخلاص.
المشروع لمن كان يصلي النافلة في الليل أو في النهار أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر، هذا هو الأفضل. أما الوجوب فلا تجب إلا الفاتحة، لا يجب إلا الفاتحة في ركن الصلاة، إذا قرأها كفت، ولكن إذا قرأ معها زيادة آيات أو سورا أخرى كان أفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة ويقرأ معها زيادة عليه الصلاة والسلام، ويقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، فالأصل هو الفاتحة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالسنة للمؤمن إذا قرأها يقرأ معها زيادة، هذا هو الأفضل. وفي سنة الفجر يقرأ معها سورة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وإن قرأ مع الفاتحة آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وآية آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، هذا أيضا سنة فعل النبي هذا، وهذا عليه الصلاة والسلام كان تارة يقرأ السورتين قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وتارة يقرأ الآيتين المذكورتين آنفة. وإن قرأ غير ذلك فلا بأس أيضا، لكن الأفضل أن يقرأ ما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام في سنة الفجر، وهكذا في سنة المغرب يقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد بعد الفاتحة، وهكذا في سنة الطواف إذا طاف بالكعبة الأفضل يقرأ سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد بعد الفاتحة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. نعم.
رسالة وصلت إلى البرنامج من نجران الخانق، باعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول فا نون عين، أختنا في الواقع عقبت برسالة أخرى على الرسالة الأولى وتسأل عن مجموعة من القضايا من بينها قضية الزكاة في الحلي، لو تكرمتم سمعت الشيخ.
الحلي من الذهب والفضة اختلف فيها العلماء هل فيها الزكاة أم لا، على قولين مشهورين، والأرجح منهما أن في الحلي الزكاة إذا بلغت النصاب، فإذا بلغ الذهب النصاب الذهب هو 20 مثقالا، ومقدار ذلك بالعملة الذهبية السعودية 11 جنيه سعودي ونص، 3 أسباع جنيه، لكن نص أوضح 11 جنيه ونص.
نعم.
وإن قلت 11 جنيه و3 أسباع فصحيح، لكن نص أوضح للناس 11 جنيه ونص، والفرق بين 3 أسباع ونص شيء نسي. فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار 11 جنيه ونصف جنيه فأكثر فإن فيها الزكاة على الصحيح، وهي ربع العشر من كل 1025 من 100 2.5، ومقدار ذلك بالجرام 92 جرام، مقدار ذلك بالجرام المعروف 92. فإذا بلغ الحلي هذا المقدار وجبت الزكاة، وهكذا الفضة إذا كان عند المرأة حلي من الفضة تزكيها إذا بلغت 140 مثقالا، ومقدارها بالدرهم السعودي 56 ريال سعودي. هذا هو الواجب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنينه وجنبه وظهره، الحديث. وهذا يعم الحلي وغير الحلي. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخلت عليه امرأة في يد ابنتها مسكتان من ذهب، يعني سوارين من ذهب، فقال أتعطيان زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فألقتهما قالت هما لله ولرسوله. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم سألته أم سلمة عن الحلي إن كانت تلبسه من الذهب فكنز هذا، فقال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنس، فدل ذلك على أن الحلي تعتبر كنسا إذا لم تزكى. فالواجب على المرأة أن تزكى ما عندها من الحلي من الذهب والفضة إذا بلغت النساء كما تقدم وحال عليها الحول. نعم.
أختنا تسأل سؤال سبق وأن طرح سماحة الشيخ، تقول إنه في بعض المستشفيات يقوم بولادة الحريم وكشف عوراتهن دكتور رجل، فهل في ذلك إثم؟ وهل هو حرام في الشريعة؟ وهل يلحق المرأة إثم؟ أفيدونا أفادكم الله.
الواجب على المسؤولين أن يهيئوا لهذا نساء، وقد سبق التفاهم معهم في ذلك، فوعدوا غير أنهم حريصون على تأمين طبيبات، وأنهم سوف يبذلون وقد بذلوا الجهد الكثير في أن يتولى توليد النساء. طيب. هذا هو الواجب.
الحمد لله.
فإذا لم يتيسر ذلك، وكيف على المرأة من عدم تولي الرجل توليدها وأن يخشى عليها من ذلك، فلا حرج، اتقوا الله ما استطعتم. إذا دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك فلا بأس، وإلا فالواجب أن لا يولدها إلا النساء، فإذا يوجد النساء فلا حاجة إلى التوليد، لأن الناس مضى عليهم دهور طويلة ما يحتاجون إلى توليد الأطباء، تلد المرأة في بيتها والحمد لله. لكن إذا خيف عليها أو خشي عليها فتوليد الرجال لها لا بأس به عند الحاجة.
طيب، هل في استعمال المرأة للمناكير التي تطلى بها الأظافر هل في ذلك إثم؟
لا نعلم شيئا في هذا، لكن تركها أولى لعدم الحاجة إليها، ولأنها قد تحول بين المرأة وبين الوضوء الشرعي، لأنها قد تنسى أو تجهل. الحاصل أن تركها أولى، والاكتفاء بالحنة الذي درج عليه الأوائل أولى، فإن دعت الحاجة إلى ذلك أو استعملت ذلك فإنها تزيلها عند الوضوء، تجعلها في وقت العادة وقت الحيض أو النفاس، أو تجعلها في غير ذلك لكن تزيلها عند الوضوء، لأنها فيما بلغنا لها جرم وتحول بين الماء وبين الوصول إلى البشرة لأن لها جسما، فالواجب على المرأة أن تزيل ذلك عند الوضوء، فإذا جعلته وقت الطهارة فلا بأس. نعم.
رسالة باعثها أحد الإخوة يقول عطله المطلق من العقبة في الأردن، صدر رسالته بقوله برنامج نور على الدرب الذي يعتبر بحق إنارة وتوعية وهداية لكل من ألقى السمع، أما الذين سدوا أو سدت أسماعهم فلا نسلم من شر ألسنتهم التي هي مجرد وسيلة للكلام. بارك الله بكل من ساهم ولا زال يساهم في البرنامج الديني الاجتماعي القيم. الأسئلة: ألاحظ بعض المصلين وقد طالت أظافرهم واحتشت بالأوساخ النجسة، فهل هذا يتفق مع الدين وهل يصح وضوءهم؟
الأظفار ينبغي قلمها وتعاهدها قبل الأربعين. الرسول صلى الله عليه وسلم وقت للناس في قلم الظهر وحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب أن لا يترك ذلك أكثر من 40 ليلة، هكذا ثبت الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقت لنا في قص الشارب وقلم الظهر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة، خرجه لنا مسلم في صحيحه، خرجه أحمد والنسائي وجماعة بلفظ وقتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نترك الأظفار والشارب وحلق العانة ونتلط أكثر من 40 ليلة. فالواجب على الرجال والنساء أن يلاحظوا هذا الأمر، فلا يترك الظهر ولا الشارب ولا العانة الشعرة ولا الإبط أكثر من 40 ليلة. الرجل يتعاهد والمرأة تعاهد، الرجل يتعاهد ظهره وشاربه وعانته وإبطه حتى لا تجتمع الأوساخ هناك. ليست نجسة الأوساخ، ليست نجسة لكنها مستقدرة، ينبغي ملاحظة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المرأة تلاحظ ذلك في ظهورها وعانتها وإبطها كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من باب النظافة والنزاهة. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بكل خير ودل على كل خير عليه الصلاة والسلام ونهى عن كل شر. نعم.
ألاحظ الاختلاف في إرخاء اللحى وإطلاقها، فأي تربية للحى توافق الشرع الإسلامي وسار عليها السلف الصالح؟
ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين. خرجه الإمام البخاري في صحيحه، وخرجه الإمام مسلم في صحيحه، خرجه أئمة آخرون رحمة الله عليهم، فهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم. ومعناه أنه يجب على المؤمن قص شاربه وإرخاء الحيط إعفاؤها وعدم أخذها لا حلقا ولا قصا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالف المشركين. خرجه البخاري في صحيحه رحمه الله. وقال أيضا فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جزوا الشوارب وأرفوا اللحى خالف المجوس، مجوس عباد النار. هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدلنا على أن الواجب على المسلمين قص الشوارب وعدم إطالتها، واللفظ له أحفو الشوارب، وتدل أيضا على وجوب إرخاء اللحى وتوفيرها وإعفائها. هذا الواجب على المسلمين طاعة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الواجب على أهل الإسلام هو العناية بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإعفاء اللحى وقص الشوارب وعدم إسبال الثياب إلى غير ذلك. كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نأخذ به فعلا للأوامر وتركا للنواهي، وهذا هو طريق الجنة وطريق السعادة. يقول الله سبحانه في كتابه العظيم: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ويقول سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهداية والسلامة والنجاة والفلاح في اتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعة أوامره وترك نواهيه. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن كان يحب الله ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام فعليه أن يتبع هذا الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام. فاتباعه والتمسك بما جاء به هو السبيل الوحيد وهو الطريق للمغفرة ودخول الجنة والنجاة من النار ولمحبة الله للعبد. وفق الله الجميع. نعم.
اللهم أمين. منعا للأحاديث الدنيوية في المساجد، هل يصح أن نستمع إلى برنامج نور على الدرب بدلا من أحاديث بعض المصلين الفارغة؟
الاستماع لهذا البرنامج فيه خير عظيم وفيه مصالح جمة، وقد يسر الله للمسلمين هذا البرنامج يستفيدون منه حلقة علمية عظيمة يستفيد منها الرجال والنساء وهم في بيوتهم وفي مجالسهم وعلى أسرتهم، فهي من نعم الله العظيمة، وهي حجة قائمة على الناس. هذا البرنامج حجة قائمة وصل إليهم في بيوتهم وفي سياراتهم وفي طائراتهم وفي كل مكان. فالواجب على المسلمين أن يستفيدوا من هذا البرنامج ويحمدوا الله ويشكروه على ما يسره له سبحانه وتعالى. وكان الناس يسعون للعلم من أماكن بعيدة إلى المساجد وإلى العلماء في بيوتهم يطلبون العلم، وربما سافر الرجل من بلاد بعيدة إلى العالم يطلب منه فائدة، وسافر جابر بن عبد الله إلى الشام في حديث واحد، وسافر غيره إلى مصر في حديث واحد، وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله يسر الله لكم هذا البرنامج من الأثير وأنتم في بيوتكم، أنتم في فروشكم، أنتم في مساجدكم، في أي مكان، هذه نعمة من الله عظيمة. فأنا أوصي وأنصح كل مسلم وكل مسلمة أن يستفيد من هذا البرنامج، وأن يسأل عما أشكل عليه من طريق هذا البرنامج، وهذه نعمة من الله عظيمة يسرها للمسلمين. فأسأل الله يوفق القائمين على هذا البرنامج لإصابة الحق، وأن يعينهم على إبلاغ رسالة الله وأمره ونهيه للأمة في كل مكان، وأن يوفق المسلمين في كل مكان إلى أن يستمعوا هذا البرنامج ويستفيدوا منه. وإذا أشكل على أحد من ذلك شيء وتوقف في شيء فليعد السؤال ويسأل أهل العلم في أي مكان حتى يطمئن.
نعم.
رزق الله جميع التوفيق والهداية.
نعم. اللهم أمين. سؤال أخينا لو كرمتم سماحة الشيخ، بالنسبة للاستماع إلى برنامج في المساجد،
لا بأس،
لا بأس
فتح البرادو في المسجد لسماع هذا البرنامج.
نعم.
أو لسماع العلم غير هذا البرنامج لا بأس به.
طيب.
فإذا جاء الموسيقى، جاءت الموسيقى أو جاء شيء لا يرضى يقفل.
مم.
يقفل عما لا يرضى.
مم.
ويفتح عن العلم والقرآن ونحو ذلك.
طيب. طيب. هل يصح أن يحتفظ بالزكاة من أجل إعطائها لأحد الفقراء الذين لم أتصل بهم بعد؟
إذا كانت مدة يسيرة غير طويلة فلا بأس، سيحتفظ بالزكاة حتى يعطيها بعض الفقراء من أقاربه أو من هو أشد فقرا وحاجة، لكن لا تكون مدة طويلة، تكون مدة أيام غير كثيرة. نعم.
طيب. وسواء في ذلك زكاة الأموال أو الأبدان سمحت.
نعم نعم، لكن زكاة البدن لا تقدم على العيد.
أيوة.
زكاة البدن يجب تقديمها على صلاة العيد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل
على. وتخرج قبل العيد بيومين أو ثلاث لا بأس.
نعم. لكن إذا هي لا تؤجل.
لا تؤجل بعد العيد. لا.
بارك الله فيكم. هل يصح إعطاء الزكاة لذمي؟
الزكاة على قول الجمهور لا تعطى للذميين كفرة، وهو الصواب. الزكاة مواساة للمسلمين وعناية بسد حاجتهم وفقرهم، فيجب أن توزع على المسلمين لسد حاجتهم وفقرهم. نعم.
إذا مات الإنسان وترك مالا ولكنه لم يتزوج وليس له ولد ولا والدان لكن له أخوات، كيف يمكن توزيع تركته؟
إذا مات الإنسان وليس له والد ولا ولد ولا زوجة، وإنما خلف أخوات، تقسم تركها على الأخوات، يعطاها الأخوات فرضا وردا.
نعم.
إن كانت واحدة خلف المال كله، وإن كنا ثنتين قسم بينهما، وإن كنا ثلاث كذلك قسم بينهن على السواء، إذا كنا من جهة واحدة كأخوات أشقاء جميعا، أو أخوات لأب جميعا، أو أخوات لأم جميعا، يقسم بينهم كالعصبة فرضا وردا. فإذا ترك مثلا ثلاث أخوات من أمه وأبيه جعل المال بينهن أثلاثا فرضا وردا، على أصح قول العلماء، يعطى الثلث فرضا والباقي ردا. وهكذا يكون أخوات لأب ثلاثا أو أربعا أو أكثر يعطون المال فرضا وردا، الثلثين فرضا والباقي ردا كالعصبة. وهكذا لو كنا أخوات من الأم اثنتين أو أكثر يعطون الثلثين فرضا والباقي ردا في أصح قول العلماء. أما إن كنا مختلفات فإنه يوزع بينهن على حسب فروضهن، فإذا كان الموجود أختا شقيقة وأختا لأب وليس هناك عصبة، ما وراء عصبة لا بني عم ولا غيره، ما في عصبة، ما في الأخوات، أختي شقيقة وأختي لأب، يجعل المال بينهم على أربعة سهام، ثلاثة للأخت الشقيقة وسهم للأخت لأب وهو السدس فرا وردا، تأخذ السدس فرا وردا، الشقيقة تأخذ النص فرا وردا، أصلها من ستة، يعطى النصف الشقيقة النصف ثلاثة، وأخت لأب السدس واحد تكمل الثلاثين، يبقى اثنان يردان عليهما.
طيب.
يعطى الأخت لأب نصف واحد والاخت للشقيقة واحد ونصف، فيرجع الأمر إلى أربعة، يرجع الأمر إلى أربعة من ستة، فيكون المال بينهما على أربعة سهام، للشقيقة ثلاثة سهام فرضا وردا، وللأخت لأب فرضا سهم واحد فرضا وردا. وهكذا لو كانت أخت شقيقة ومعها أخت لأم، تعطى الشقيقة ثلاثة من ستة فرضا وردا، والأخت لأم واحد فرضا وردا، ويرجع الأمر إلى أربعة مثل ما تقدم الشقيقة والأخت لأب.
نعم.
وهكذا لو كان أخت لأب مع أخت لأم، تعطى الأخت لأب النص وتعطى الأخت لأم السدس واحد، يبقى اثنان يردان عليهما، فترجع المسألة إلى أربعة، الأخت لأب ثلاثة فرضا وردا، والأخت لأم واحد فرضا وردا. أما إن كان موجود أخوات لأم ثنتين أو أكثر وليس له عصبة بكلية لا بني عم ولا غيرهم، فإن المال يعطاها الأخوات الأم فرضا وردا، الثلث فرضا والثلثان ردا عليهما سنتين او ثلاث او اكثر لهم لهن الثلث فرضا والبقيه ردا عليه رد عليهن. فاذا كنا ثلاث صار بينهن اثلاثا واذا كنا اربع صار بينهن اربعا لاخوات الام مثلا او اخوه الام ذكور يعني فرضهم الثلث اذا كنا اثنين فاكثر وما زاد هو لهم بالرد. فاذا كان اخوه الام ذكور او اناث او ذكور واناث فامرهم واحد ويرثهم سواء على السواء لا فرق بين الذكر والانثى يعطون الثلث فرضا والباقي ردا عليهم. نعم
سماحة الشيخ انتهى وقت هذه الحلقة. كلنا امل ان يتجدد اللقاء وانتم والمستمعون على خير ان شاء الله
تعالى. نرجو ذلك والحمد لله. اللهم امين.
مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم أخونا عبد الله عريف الحربي. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.